إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعاً من النار. قال الله جل وعلا في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فنعم الله عز وجل على الخلق لا تعد ولا تحصى. فالله عز وجل أنعم على الإنسان بالذات بنعمة الإيجاد: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم أنعم عليه بنعمة الإمداد، فهيأ له المسكن الأرض والسماء: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأمده الله عز وجل بما يحتاج إليه في هذه الحياة على هذه الأرض، أمده الله عز وجل بمستلزمات الحياة، بالوسائل الضرورية للحياة، ومن ذلك الماء. فالماء مادة أساسية للحياة: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أنزل الله عز وجل من السماء ماء وأنزله بقدر، بمقدار ما يحتاج إليه الناس. فلو كان كثيرا لأغرق الأرض، ولو كان قليلا لما وفى بالغرض. فجعله الله عز وجل بقدر ما يحتاج إليه الخلق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه الآية في الحقيقة كنا تكلمنا عليها فيما مضى، وبينا بأن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة الماء، وهي نعمة عظيمة جليلة على الإنسان يجب عليه أن يشكر الله عز وجل عليها، وأن هذا الماء الذي أسكنه الله الأرض فأسكناه في الأرض وجعل الأرض قابلة له بحيث تقبله على ظهرها وفي بطنها، على ظهرها كما نشاهد من الأودية والعيون، وعلى في بطنها من الفرشة المائية الموجودة في باطن الأرض، فيقوم الإنسان بحفر الأبار ليستخرج الماء من باطن الأرض. وجعل الله عز وجل على هذه الأرض أنهارا مباركة، وسبق لنا كنا تكلمنا على هذا الموضوع، وأن هناك أربعة أنهار أخبر صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة: سيحان وجيحان والنيل والفرات، أنها من أنهار الجنة. وكنا تكلمنا على هذا الموضوع وبين ما معنى أنها من أنهار الجنة: لما فيها من البركة. هذه البركة الماء عذب، ماء يشرب منه الإنسان والحيوان والنبات، وهو مستمر متدفق فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل أنعم بها على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج عندما وصل إلى سدرة المنتهى أري أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال أما الباطنان فمن أنهار الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، فالنيل والفرات من أنهار الجنة، لأن الله عز وجل جعل فيهما بركة وجعل فيهما خيرا كثيرا. ولا يمنع من الناحية الإيمانية أن يكون في أن يكون هناك إمداد من الجنة لهذه الأنهار، يعني ينابيع هذه الأنهار وإن كانت معروفة في الأرض مصدرها من أين تنطلق، لكن ما الذي يمنع أن يمدها الله عز وجل بمادة من عنده سبحانه وتعالى لتستمر في التدفق ولتكثر هذه المياه. وأنتم تشاهدون من آيات الله الكبرى في ماء زمزم أن ماء بئر يشرب منه ملايين الناس ولا ينضب، يبقى دائما مستمر حتى ولو شرب أهل الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا اجتمعوا وشربوا من هذا الماء لبقي كما كان. أليس هذه من آيات الله الكبرى؟ إنها من آيات الله عز وجل الكبرى. قال لي مرة واحد الأخ هناك قال لي سبحان الله، كان أيام الجفاف عندنا، قال لي سبحان الله كل شيء الأبار وكحات وكل الغرزات والعيون وكذا، وقال لك الماء هنايا كل شيء الناس كيشربوه والماء يعني في أرض، أرض صحراء، أرض ليس فيها لا ينزل فيها المطر إلا قليلا. أليس هذا من آيات الله سبحانه وتعالى؟ إضافة إلى ذلك أنه أعظم ماء على وجه الأرض، لا يوجد له نظير ولا يمكن أن يوجد له نظير، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وهو طعام طعم وشفاء سقم. هذه من آيات الله عز وجل الكبرى. إذن من نعم الله عز وجل علينا كثيرة متعددة، منها نعمة الماء، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، ده تهديد، الله عز وجل قادر على أن يذهب هذا الماء ويترك الناس بلا ماء فيموتون ويضيعون، لا يستطيعون أن يعيشوا، لا يستطيعون العيش بدون ماء، كما قال في سورة أخرى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، إذا غار هذا الماء في الأرض وابتلعت الأرض فمن يستطيع أن يأتي به؟ لا يستطيع أحد أن يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى وإنا على ذهاب به لقادرون. ثم بيّن الله عز وجل نعم أخرى علينا، وأن هذه النعم هي متفرعة عن وجود هذه النعمة، نعمة الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فأنشأنا لكم، أنشأ الله عز وجل، والذي أنشأ والذي أوجد، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، جنات جمع جنة، والجنة في اللغة العربية تعني البستان، تعني الحديقة، ذات أرض ذات أشجار، حديقة فيها أشجار، بستان فيه أشجار، فإذا كان بستان أرض ذات أشجار فتسمى في اللغة العربية به الجنة، هي بستان حديقة فيها أشجار مختلفة، فهذه هي الجنة في اللغة العربية. فأنشأنا لكم بجنات، وبين هذه وبين القرآن محتوى هذه الجنة، ماذا تشمل عليه هذه البساتين وهذه الحدائق، فقال سبحانه فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. هذه الجنة مشتملة على النخيل وعلى الأعناب، على شجرة النخيل وعلى شجرة الكرم اللي هو شجر العنب. وخص القرآن كما يقول المفسرون خص النخيل والعنب بالذكر لأنهما المعروفان عند العرب كثيرا، العرب ما كان يعرفوا غير النخيل والأعناب، هذول اللي كيعرفوا البساتين ديالهم، ما كيعرفوش فواكه أخرى ومواد أخرى، يعني فواكه أخرى، فالله تعالى خص بالذكر لأنهما المعروفان عند العرب، خصهما بالذكر لأنهما معروفان عند العرب، وخصهما بالذكر أيضا لميزاتهما، للميزة الموجودة فيهما ولمكانتهما الغذائية في حياة الناس. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، من النخيل اللي كيعمل التمر، والأعناب جمع عنب، وهو معروف شجرة الكرم التي تعمل العنب، وشجرة النخيل يأتي منها التمر بأنواعه المختلفة، وأيضا العنب يكون عنبا ويكون زبيبا حينما يجف. إذن فهذه يعني من الأساسيات ديال الحياة اللي كينتفع بها الناس. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، وقال الله عز وجل لكم فيها فواكه كثيرة، أي هذه البساتين وهذه الحدائق وهذه الجنات لم تشتمل على النخيل والعنب فقط، بل فيها فواكه أخرى، فيها مثلا التفاح وفيها الإجاص وفيها يعني فواكه أخرى. ولذلك قال لكم فيها فواكه كثيرة. إذن الحديث تخصيص النخيل والعنب بالذكر من باب يعني التنصيص على بعض أفراد العام، وإلا فالبستان يشتمل على أنواع كثيرة وأشجار متعددة مختلفة المآكل ومختلفة الألوان، ولكن خص القرآن بالذكر هاتين المادتين كما قلنا للميزة الموجودة فيهما ولشرفهما على غيرهما. ولكم فيها فواكه كثيرة، فواكه كثيرة متعددة، فواكه تتفكهون بها، والفاكهة حينما الفاكهة ما يتفكه به من التفكه، وهو ما لا يكون لا يصلح للاقتيات، يعني لا يقتات به الإنسان، لا يصلح للاقتيات بمعنى ما لا يقتات به الإنسان، يعني ما يقدرش يعيش به الإنسان. هذه اسمها الفاكهة. الفاكهة يعني مادة زائدة، ماشي أصلية في البنية للإنسان، يعني سيحتاج إليها، ولكن يعني لا يمكن أن يعيش عليها، لا يمكن أن يعيش الإنسان بالتفاح فقط أو بالإجاز فقط. هذه فواكه هذه فاكهة. ولكم فيها فواكه كثيرة. والتمر فاكهة ولا ماشي فاكهة؟ هو فاكهة وفي نفس الوقت هو غذاء وفاكهة، هو قوت وفاكهة، جمع بين الأمرين، جمع بين الفاكهة وجمع بينه، فإن قوت يعيش به الإنسان وأيضا هو فاكهة يتفكه به الإنسان. ولكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، يعني يقول المفسرون أن هذه الجملة معطوفة على مقدر، لكم فيها فواكه كثيرة تنظرون إليها وتنتظرون نضجها ومنها تأكلون، يعني تستنون حتى تنضج وتكبر ومن بعدين تأكلون منها. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. ثم قال سبحانه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال الله عز وجل فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. فأنشأنا لكم به جنات، وأعطانا أمثلة ما اشتملت عليه الجنة من نخيل وأعناب وفواكه. ثم خص القرآن بالذكر، لا غير وقف قدام الباب وغادي تفتح أشرف. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء. شجرة معطوفة على جنات. فأنشأنا لكم به جنات وأنشأنا لكم به شجرة. قل لي شجرة منصوبة وجنات مجرورة، وشي يعطف المنصوب على المجرور؟ لا، سي جنات ماشي مجرورة، راها منصوبة حتى هي، لأن جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة النائبة يعني الفتحة. خلق الله السماوات مفعول به مجرور منصوب بالكسرة النائبة يعني الفتحة. فأنشأنا لكم به جنات، جنات راها منصوبة لأن جمع مؤنث، لو كانت مفرد لقيل فأنشأنا لكم به جنة، لكن لما جاء جمع الجمع يكون هذه طبيعة جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. هذه مسألة أخرى للعلم النحو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة من تأكلون وشجرة. إذن شجرة معطوفة على جنات. فأنشأنا لكم به جنات وأنشأنا لكم به شجرة. هذه الشجرة خصها الله بالذكر، هي داخلة في الجنة، هذا من عطف الخاص على العام، لأن الجنة شنو الجنة؟ هي اللي فيها أشجار، أشجار الكرم وأشجار التفاح وأشجار النخيل. إذا لماذا القرآن الكريم خص هذه الشجرة بالذكر؟ هنا كاين شي حاجة مهمة في الشجرة اللي خصص الله عز وجل بالذكر، لأن لها أهمية كبيرة. قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة من تأكلون وشجرة، يعني أنشأنا لكم شجرة تخرج من طور سيناء. بين أصل هذه الشجرة، هي شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أنشأنا لكم أيها الناس أيها المخلوقات شجرة، هذه الشجرة تخرج من طور سيناء. طور سيناء هو جبل في فلسطين، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام المناجاة حين ذهب إلى الطور لمناجاة ربه سبحانه وتعالى على هذا الجبل. تخرج من طور سيناء، تخرج في هذا الجبل. وطور سيناء هو طور سينين المذكور في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين وطور سيناء هو نفسه. وشجرة تخرج من طور سيناء، ممنوع من الصرف، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ما هذه الشجرة التي تخرج من طور سيناء؟ هي شجرة الزيتون. هي شجرة الزيتون. وشجرة تخرج من طور سيناء، يقول العلماء أن هذه الشجرة أول ما نبتت في هذا المكان. يعني علماء الأحياء البيولوجيا اللي كيبحثوا توصلوا إلى أن أصل هذه الشجرة هو من هذه المنطقة، أنبتها الله عز وجل. أول ما أنبتها هناك في 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 في, في, في أرض في الأرض المباركة، جبل طور سيناء هو قريب من صحراء سيناء على الحدود المصرية الآن الفلسطينية. إذن هذه الشجرة أنبتها الله عز وجل في هذا المكان المبارك، وجعلها أيضا مباركة. جعل الله تعالى هذه الشجرة جعلها مباركة. هذه الشجرة كما قلنا أول منبتها تخرج من طور سيناء، تنبت بالدهن. شجرة تخرج من طور سيناء، وفي قراءة سيناء بفتح السين، قالوا سيناء وسيناء. وشجرة تخرج من طور سيناء وسيناء بكسر السين وفتحها، قراءتان متواترتان. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، وفي قراءة أبي عمرو البصري وابن كثير تنبت من أنبت الرباعي، تنبت من نبت الثلاثي، وتنبت من أنبت الرباعي. وهذا الفعل هذا أنبت هنا بمعنى نبت الثلاثي بدليل وجود الباء بعده. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت بمصاحبة للدهن أي ما يدهن به، وسبغ للآكلين. لكن الله عز وجل أن ما يستخرج من هذه الشجرة أمرين، الأمر الأول الدهن، والأمر الثاني السبغ، تنبت بالدهن وسبغ للآكلين. العلماء الأقدمون كانوا يفسروا السبغ بمعنى الإدام، ونفسه كأن لأن الدهن هو الإدام الذي يؤتدم به، والسبغ هو ما السبغ في اللغة العربية ما يصبغ به، ما يترك أثرا، لأن السبغ ما يصبغ به. فقالوا بأن السبغ لأنه هو الإدام الذي يصبغ اللقمة حينما تغمسها فيه، حينما تأخذ اللقمة قول الشدق ديال الخبز ياك، لما تروح تشدق ديال الخبز وتخشيه في الزيت كي وتغمسه فيه فيصبغ به ولا لا؟ فيصبغ به، فسمي الزيت سمي سبغا، تنبت بالدهن وسبغ للآكلين، تنبت بالدهن وسبغ للآكل. إذن الدهن هو الزيت، والسبغ هو الزيت نفسه. وهناك من العلماء المعاصرين والبحوث العلمية يقولوا أن السبغ ليس هو الزيت، يقول السبغ بوحده والزيت وحده، والدهن هو الزيت، والسبغ هي تلك المادة أو الماء الأحمر الذي ينفصل عن الزيت. لك الماء الأحمر اللي ينفصل عن الزيت أو اللي يوقع في كيظهر الأثر في القاعدة الأنية، شو عندك الأنية ديال الزيت، لكن اللي يكون في الآخر ديالو اللي يسموه الدرد ولا كيف يسموه، فهذاك هو السبغ. هو السبغ اللي قالوا بدليل أن الدهن ذكر بالمعرفة بالألف واللام معرفا، والسبغ ذكر نكرة لأن الذي يعرفه الناس هو الدهن، المعهود للناس وهو الدهن، والصبغ هي تلك المادة الصمغية التي تكون في الزيت، وهي في الحقيقة هي المادة الحافظة للزيت، هي المادة التي تحفظ الزيت من التحلل ومن الفساد، هي المادة الحافظة للزيت. وبحوث علمية تجرى في هذا العصر وتوصلوا إلى أن هذه المادة هي تصلح أن تكون حافظة للأطعمة التي يعني تستعمل يعني يريد الإنسان أن يحتفظ بها لفترات طويلة، فالمغلفات هذه وما إلى ذلك فهي أفضل بكثير من هذه المواد الكيميائية التي تستعمل للحفظ. لأن يعني المواد الآن اللي كتباع في الأسواق، مواد الأطعمة والأغذية هذه اللي كتباع كلها في واحد المادة تسمى مادة حافظة. هذه المادة الحافظة كتحفظها باش ما تفسدش شيء، كتحفظها من الفساد. هذه المادة الحافظة هي مادة كيميائية، مادة مضرة لصحة الإنسان، مادة مضرة لصحة. هذه المادة اللي موجودة في الزيت، هذا الصبغ هذا، هي لو استعمل للحفظ هي مادة حافظة كتمنع الفساد يلحق بهذه المادة اللي كتلا، وفي نفس الوقت هي ماشي مضرة لصحة الإنسان، ماشي مضرة للصحة ديال الإنسان. ولذلك الناس كيسيبوا هذا ما كيبغوش، هذا كيهرقوا. في الحقيقة هذا هو اللي مهم، ما خصهمش الناس يهرقوا هذا الصبغ هذا. الصبغ هذا خصهم يحتفظوا به، هو مهم جدا وفيه مواد مهمة لصحة الإنسان. إذن هذه الشجرة اللي خبرنا عنها القرآن الكريم أنها شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، قلنا خصصها القرآن بالذكر نظرا لأهميتها، لأهمية كبيرة. طيب من أين عرفنا أنها شجرة الزيتون؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. في سورة النور، السورة اللي جاية من بعد، الله عز وجل قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يوقد من شجرة مباركة. وصف هذه الشجرة بأنها مباركة، ثم بين ما هي هذه الشجرة: شجرة مباركة زيتونة. وفي اللغة العربية ذلك زيتونة كتعرب بدل من الشجرة، من شجرة مباركة زيتونة. إذن زيتونة بدلا من شجرة، هذه الشجرة شنو اسميتها؟ زيتونة، يعني بدل أو عطف بيان. ماذا بدل أو عطف بيان كبين مراد بذلك الشجرة، شجرة مباركة زيتونة. إذن هي الزيتونة، شجرة مباركة زيتونة. الله تعالى شبه النور ديال سبحانه وتعالى بهذا النور اللي موجود في هذه الزجاجة اللي كتضاء بهذا الدهن ديال هذه الشجرة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. تعرفوا بأن قبل كانوا الناس كيستعملوا القنديل، ياك، والقنديل كيخدم بايش؟ بالزيت، هذه الوسيلة ديال الإضاءة، كيستعمل الزيت. وأحسن زيت اللي كان يستعمل الإضاءة هي هذه، هي زيت الزيتون اللي هنا صافية. وأن القرآن يقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الزيت لصفائه يكاد يعطي الضوء بلا ما تشعل فيه النار، ولو لم تمسسه نار. سبحان الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن هذه هي الشجرة، شجرة الزيتون، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اش كيقول القرآن لا شرقية ولا غربية؟ بمعنى أنها ليست شرقية فقط وليست غربية فقط، هكذا يقول المفسرون، ليست شرقية فقط وليست غربية، ما ليست في جهة الشرق بحيث تراها الشمس في جهة الشروق، وليست غربية فقط بحيث تراها الشمس جهة الغروب، وإنما هي شرقية وغربية في آن واحد. بمعنى أن هذه الشجرة هي تتعرض للشمس صباحا ومساء. وهناك يجي الدور ديال شجر الزيتون اللي كيكون تراه الشمس في الصباح والمساء، فهو أحسن شجر، أحسن زيتون، واللي كتكون الشجرة ديالو في الصحراء في الفضاء. أما إذا فرضنا أن الشجرة تحت في سفح جبل، هذا هو الجبل، شجرة هنا تطلع الشمس من هناك فلا تراها الشمس حتى تأتي إلى جهة الغروب، عاد تشوف درا فيها الشمس، فكيكون الشمس، لأن يعني الشمس مادة أساسية لهذه النباتات، فكتكون هذه الشمس هذه إذا كنت كتشوفها من صباحة المساء يعني نهار كامل كتقلب في الشمس، أكيد كل فاكهة كل شجرة اللي كتشوفها الشمس نهار كامل هي أحسن بكثير من الفاكهة الأخرى اللي ما كتشوفها الشمس إلا في بعض فترات النهار. إذا ملي بغيتي تشرب الزيتون شو المكان اللي كيكون الزيتون في مكان في أرض بطحاء، في ما فيه مش ميكونش فيه في المكان اللي كتشوف الشمس غير في بعض الأوقات، ما كتشوفوش في الأوقات كلها. هذه نقطة، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إذن هذه ميزة الزيت الزيتون. زيت الزيتون تعرفون أن زيت الزيتون هو من أحسن ومن أفضل المغذيات للجسم، وكما قال ابن عباس وإدام يأتدم به الإنسان، ويعني دباغ يدبغ به، ووقود يعني يستعمله للإيقاد، إذن هو للدهن يدهن به ويأكل منه دهن وإدام ووقود وفي نفس الوقت دباغ يدبغ به، يستعمل يأكله ويدهن به. يعني الزيت الزيتون هو غذاء ودواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، رواه الترمذي وقال فيه صحيح حسن. كلوا الزيت وادهنوا به، إذن يؤكل ويدهن، يستعمل للأكل ويستعمل له للدهن، يدهن به. صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت، وكان يدهن شعره بالزيت عليه الصلاة والسلام، كثير ما كان يدهن رأسه ويسرح شعره عليه الصلاة والسلام، كان يستعمل الكثير حتى إن ثوبه كأن ثوبه ثوب زيات، هكذا في الحديث، لأن صلى الله عليه وسلم يستعمل القناع، يعني كان يستعمل الدهن في رأسه صلى الله عليه وسلم، ويستعمل القناع واحد الخرقة يضعه على رأسه لتقي العمامة من أثر الزيت، تكون هي التي تلاقي الزيت، ويلبس القناع وكأن ثوبه ثوب زيات عليه الصلاة والسلام. إذن فزيت الزيتون يعني مادة مهمة جدا للحياة، فيه من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، فهو غذاء من جهة ودواء من جهة أخرى، يحفظ الجسم من كثير من الأمراض، وكلما كان الزيت جيدا إلا وكان أحسن. من ذلك من الشجرة التي تكون عرضة للشمس في أي وقت، ومن ذلك أن يكون الزيت أحسن الزيت هو زيت البكر اللي يكون في أول حينما يجنى الزيتون يطحن مباشرة، هذا هو أفضله على الإطلاق، وأرذله أرذل الزيت هو أن يؤتى بالزيتون فيملح ثم يبقى به فترة طويلة ثم بعد ذلك يطحن أو يستعمل يستخرج منه الزيت. قالوا هذا هو الأرذل والأسوأ، أحسن الزيت هو البكر اللي يكون لأول مرة، يعني والناس كيهربوا من هذا الزيت لأول مرة اللي ما كيعطيش كثيرا، يعني ما كيعطيش الزيت أكثر، كل ما يتعطل المدة الناس كتفتش على المال، كل ما كيتعطل الزيت اللي هو كيعطي أكثر. إذا كان في البداية يعطيك 15 ولا 14%، يعني 100 كيلو يعطيك فيها 14 لتر ولا 15، فإذا بقيت من الأخير يعطيك 25 30 فهذا. ولكنك الزيت، لأن علاش الزيت كل ما يكون بكر أحسن، لأن الزيت خص يكون فيه الحموضة أقل، كل ما كانت فيه الحموضة أقل هو الأنفع، وكل ما ارتفعت فيه الحموضة فهو ليس جيدا، بل أحيانا قد يكون مضرا. ولذلك بداية من الشجرة، موقع الشجرة هذه الأولى، ثانيا متى حصل طحن هذا الزيتون متى يطحن، ثم بعد ذلك أيضا طريقة حفظ الزيتون، حفظ الزيت هذا كيف ستحفظه؟ فلا بد أن يحفظ الزيت بعيدا عن الرطوبة، بعيدا عن الريح، بعيدا عن أشعة الشمس، لأن هذه الأشياء كلها تضر بالزيت، لأن تعرضه للشمس لأشعة الشمس فإنه بطبيعة الحال يعرضه إلى ما يسمى بالأكسدة، الأكسدة الذاتية، بمعنى يعني الأكسدة هي يعني تحولات في علاز داخل، يعني أنه يخترق وكيتغير الطبيعة ديالو. بحال دابا إذا بغيت تعرف الأكسدة كيف، بحال دابا إذا مشي الحديد حينما يتأكسد الحديد يظهر فيه الصدى، لأنه يعني تأكسد، لأنه يعني اخترق، مبقاش محفوظ، جات شي مادة اخترقته ودخلت ليه ودرته. وكذلك الزيت، فالزيت خصو يكون في أوعية معتمة، يعني ما كتشوفش الضوء، ويكون حتى درجة الحرارة اللي يكون المكان اللي فيه ما خصوش الزيت يتعرض للحرارة، قالوا ما بين 10 حتى 15 درجة في المكان اللي خصو يكون فيه الزيت، مخبع في المكان اللي يكون ما فيهش حرارة كثيرة، ما بين 10 درجة حتى 15 درجة، هذا هو المناسب لحفظ الزيت. في أوعية تكون أوعية مهمة، حتى ما تكونش الأوعية ديال البلاستيك، لأن البلاستيك هي نفسها فيها مواد حتى هي عاوتاني مضرة، تكون أوعية على الأقل ديال الزجاج والأفضل ديال الطين كما كان الأجداد ديالنا كيعملوا. ثم أيضا تكون في مكان، لأن ديال الطين الأشعة ما تخترقهاش، هي محفوظة، ولكن على الأقل يعني الإنسان يحاول ما أمكن يعني يقلل من الخطورة، لأنه إذا تعرض للحرارة الأكسدة كترتفع، الأكسدة ثم في الوقت كترتفع الحموضة اللي كتكون الحموضة ديالك كترتفع، ومن ثم كتحول إلى مادة سامة. الزيت يقدر يتحول إلى مادة سامة تضر بالكبد وبالكلى وتضر بالأوعية الدموية، تضر بصحة الإنسان. ولذلك علاش القليل، علاش علماء التغذية كينهاو الإنسان ما يقليش في الزيت، لأن القليل في الزيت كله يتأكسد، كيتغير، كيفسد، كيصبح مادة سامة. أي زيت، كل زيت اللي كتقلي فيه كيتعمل القلي كيصبح مادة سامة. وإذا كان الجسم ديالك قوي معناه ممكن يقاوم لفترة، وفي الأخير غادي ينهار لأعياء مرة. ولهذا الإنسان يحاول يتجنب يعني ما أمكن ما يستعملش القلي، ما يقليش لا البطاطا ولا الفريت ولا. ولكن عارفوا بأن الشباب ديالنا كيعجبهم يعني كيعجبهم المقليات للأسف الشديد، وهي كلها من المضرات، مقليات كلها مضرات. فالإنسان يحاول يستعمل، في الحقيقة احنا مدابنا نجيبوا شي مرة شي دكتور يعني شي طبيب أو العلماء التغذية يحدثون على كنذكر ملي كنا في لابانغي واحد المرة جا واحد الطبيب، هذه فترة طويلة، جا واحد الطبيب وتكلمنا على المواد الغذائية وتكلم على الأشياء النافعة والأشياء الضارة. يعني مرة كانت يعني خصها تكرر في الحقيقة، خصها يجيبوا شي طبيب يعني المسجد يعملنا شي درس حول المواد ما يأكله الإنسان. نعم، فيتجنب. ولا تنسوا، أتذكر كان كيقول خصكم تجنبوا اللحم، وقال بأن من الخضار يعني بالنسبة للشلاضة وكذا والخضار، كل اللي بغيتي، كل ما اللي بغيتي تكون مع راسك تشبع، لكن تجنب اللحم، تجنب الأشياء اللي هي قد تضر بصحة الإنسان، لأن الصحة ديال الإنسان راه أمانة عند الإنسان، خصو يحافظ عليها. الله تعالى أمره به، فلينظر الإنسان إلى طعامه ويشوف النفع اللي نافع ماشي من اللي ماشي نافع. إذن أعود فأقول إن هذه الشجرة، شجرة الزيتون، الله تعالى أخبرنا بأنها مباركة، لأن على الزيت اللي كانت عليها مبارك، فيه البركة، بركة في الغذاء، البركة غذاء ودواء. ولهذا الله تعالى أقسم بها، الله تعالى يقسم بعظيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد، هذا الله تعالى يقسم بهذه المخلوقات ديالو. علاش؟ للتنبيه إلى أهمية هذه المخلوقات. قسم الله بالتين وبالزيتون وبطور سينين الجبال، هذا لقد خلقنا، هذا وجه القسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون، لذلك إذا اجتمع التين والزيتون احنا لحقنا الناس كياكلوا التين بالزيتون. التين يعني الكرموس، ينشف يابس كيفتحها كيغمسها في الزيت ثم كياكل، أكيد هذا غادي يكون من أحسن التغذية، وخاصة في الأيام ديال هذا البرد، غادي يكون من أحسن ما يأكله الإنسان في هذه الأيام، هذه هي الكرموس أو التمر، وتغمسوا في الزيت، عملوا كلية التمر بالزيت، الكرموس كليناهم يعني، التين كليناه يابس كيجي مخير مع الزيت، كيجي مزيان، غمس مع راسيك وكل 4-5 الكرموسات نهار كامل ما يحتاجش الماكلة. نعم، إذن فهذه الشجرة كما قلنا هي شجرة مباركة، ولكن كما قلنا باش تكون الزيت يكون نافع، ولهذا الناس كيختلفوا كيقول لك الزيت هذا مزيان ماشي مزيان، يعني على حسب النوع، حسب التربة، لأنها أنواع كثيرة، المئات ديال الأنواع ديال الزيت، أفضله اللي في الشام، أفضله اللي موجود في أرض الشام، لأن يعني ما نبتت هذه الشجرة، ما بدت، ثم نقلها الناس إلى بلدان أخرى. وعن احنا على سبيل المثال في المغرب، الحمد لله كاين الزيت كثير، كاين المغرب، الجزائر، الحقيقة هو موجود في هذه الدول ديال البحر الابيض المتوسط هذه اللي فيها الزيت، وفيها في 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 واحد الدوله في في سميتو في امريكا اللاتينيه اظن الارجنتين، دوله واحده اللي شفت فيها كاينه فيها الزيت. اما هذه يعني اسبانيا فرنسا ايطاليا يعني تركيا يعني اليونان طبعا في الاضاءه المغرب الجزائر تونس ليبيا ما ادري واش فيها لان فيها ارصح، هو هو الزيتون كيحتاج الى ارض معتدله يعني الارض تكون معتدله وكيكون ما كيصلحلوش الارض اللي فيها الرطوبه ايضا، ولهذا تلاحظوا ان الزيتون ما كيصلحش قدام البحر كيكون بعيد عن البحر لان الرطوبه ما كيقبلهاش وما كيتحملش البروده، ولهذا ما موجودش هنا. انا وقت عمل الزيتون ما يصلحش، خاتم الزيتون هنا ما يصلحش لانه ما كيتحملش البروده الشديده، خصو الجو يكون معتدل. نعم، ولذلك هو موجود في هذا. ولذلك سبحان الله يعني قالوا من منافع ان الزيت هذا ان الناس ما كيمرضوش بالقلب اللي كياكلوا هذا الزيت هذا، ولذلك في المناطق اللي فيها الزيت هذا لان الزيت هو واخا هو ماده دهنيه هو كيخفض الكوليسترول. عندي واحد الكتاب كيتكلم على المنافع ديال زيت الزيتون اللي كيخفض الكوليسترول، واحد كثير من انواع ديال السرطانات اللي كيعالجها او كي على الاقل كيحفظ منها يعني كيقي من 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 الوقوع ديالها، كيخفض الكوليسترول، كيخفض ضغط الدم، كيفتت الحصى اللي كيكون في الكلى. هذا الشيء من سمي ما كيدرناهاش يعني، ومع ذلك يعني احنا ماشي كنعملوا دابا الاشهار للزيت باش الناس يعني مجانا بلا مقابل يعني، ولكن خص الناس اللي كيبيعوا الزيت خص معهم ثاني خصهم يرفقوا شويه بال يرفقوا بالناس ما يغلوش عاوتاني المهم. ولكن كما قلنا يعني لابد من مراعاه هذه الامور، فين الشجره فين كاينه، ثم ايضا الطريقه ديال ديال ديال, ديال كيفاش تم الطحن ديالو، الطريقه ديال الحفظ ديالو. في ناس وفرت هذه المجموعه ديال الشروط فانه يقدر يبقى لسنوات ويبقى سالم، ما تخافش منه لا يضيع ولا يفسد. نعم، وباش تعرف بانه في الاخر يعني باش تعرف بان الزيت واش 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 صحيح ولا مش مزور ولا مزور، كاين شي طريقه ولا ما كاينش، كاين اللي كيشم كاين اللي كيقيس، لكن واحد الطريقه يعني مهمه نعطيها لكم ان شاء الله مجانا يعني بلا نعم. تجيب واحد المغرفه صغيره هذه المعلقه ديال القهوه، كبها في يدك هنا، املا في يدك هنايا شويه الزيت هنا، وبقى تحك حك 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 مزيان ما يقرب من دقيقه تقريبا. وبعدين اذا عطاتك واحد الحراره قويه والرائحه قويه، يعني جوج ديال الحوايج، حراره قويه والرائحه قويه، عرف بانه الزيت ديال الزيتون حر. واذا حكيتي وما كاين لا حراره ولا عرف بانه زيت للسيول اين قال الله عز وجل وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذن دهن وصبغ للآكل، إذن دهن وأكل، كما قال صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وصبغ للآكل. ثم قال عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.